الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قفنا عند هذه المسألة، مسألة في مكان الحضانة وفي انتقال الحاضن أو الولي. ركزوا بقى معي في هذا الباب، فهو يعني في أمثلة جميلة أو يعتبر من الأبواب المهمة في تخريج الفروع على الأصول. معايا؟ طيب، مكان الحضانة هو مسكن الإقامة لوالد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه اللي هو محل المعيشة، تمام؟ أو في عدته من طلاق رجعي، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وما زالت فين؟ في العدة، لأن الأصل عدم الخروج من بيتها حال طلاقها. ده الأصل، انتبه، ده الأصل. ده حد بيؤمن بيه دلوقتي؟ أيوة، الله المستعان. تمام. طلاقا رجعيا، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج. يبقى لن تتخرجها ولا هي ايه؟ ولا هي تخرج. انظر بقى، لأدي أدي شيء ملمح بسيط هم موجود، لا تنفذ الأمة، لا تنفذ الأمة. يبقى أدي شرع غائب فين؟ شرع غائب في الأمة نتيجة جهل الأمة بهذا الأصل موجود بنص القرآن. تمام؟ لا تخرجهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. طبعا الفاحشة هنا في أقوال، واحدة بقى يعني قلت الأدب من تحريم الزوجة، أهل الزوجة إلى آخره، أتى بفاحشة الكبرى عفاغن الله وإياكم إلى آخر هذا الكلام. إلا أن يأتين، كموسى عند عباس وغيره، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما تخرجش من بيت، ممكن بعد أسبوع بعد اثنين ينظر إليها، لأنه إذا خرجت وتركت البيت الشيطان يتلاعب بهما وينفث بين الطرفين فتزداد المشكلة ويبعد الشقاق فيكون الفراق الأبدي بينهما. فعندما تبقى بعد أسبوع بعد اثنين يروق لها وتروق له، فعندئذ ترجع إليه بمجرد الوقاع أو الجماع، وعندئذ يكون الشيء انتهى والأمور رجعت إلى مجراها الطبيعي. فالحكمة عظيمة الله يعلمها، فشرع الله يجب أن يكون وأن يطبق فيما بيننا، لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. لماذا هذا؟ لأن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمعتدة يلزمها البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي عدتها، سواء مع الولد أو بدون، أو بدون الولد، تمام، أو بدون. وإذا انقضت عدتها فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه، الوالد أو من يقوم مقامه يعني، وبه بوب البلاء البياقي وغيره على ما سبق. وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم، تمام، الأم مش موجودة، كما في الحديث الباب الذي تفرعنا في مسائل هنا، الأم مش موجودة، يبقى عند الخالة، عند الجدة، تمام. وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم، لأن للأب حق رؤية المحضون، وده تأتي مسألة إن شاء الله قاتمة في هذا الباب، رؤية الوالد أو الولي للمحضون، لأن للأب حق رؤية المحضون والإشراف على تربيته وعلى متابعته. انتبه، لأن الأب له حق الرؤية. خارج الكلام ده على الواقع، على الواقع بشيء مشاهد، وأنا أعلم منه جانبا من إخواني الذي لم يوفق في زواجه، ها، ومن الطائفة التي أظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلحية والأخرى بحجابها إلى آخره. حدث ما حدث، قضى الله عز وجل في عدم بقاء الحياء بين او العشرة بين الزوجين وطلقت خلاص ايه المشكلة؟ يخلف الله عز وجل بزوج يخلف الله عز وجل بزوجة ويبقى الود والفضل بينهما. لكن هنا حزن في طلاق بيتعذب الزوج عشان يشوف عيال واقع مش واقع تمام. حدثني احدهم من اخواني الفضلاء عايز الولد، وانا بتكلم في نطاق من اخواني ما بتكلم في نطاق علوم الناس، ده مشكله كبرى. لكن في نطاق اظهر سنه النبي وطالت لحاهم يقول بقى سيبك من الكلام ده، احنا والمحاكم يا الهي. امر انا بحكي هذا الامر بين اخواني في حجره المجلس، وانا يعني اقول سبحان الملك، الوخزات الابتلائية من الملك الجبار لأمة لعلها تفيق ما تأتي هكذا دروس وعبر. يقول ما علينا ما علينا، يقول له يا شيخ يعني أنا يعني إيه اللي أنا جنيته خلاص، يعني ما في أشوف أولادي يروح يدلوا معاد يقولوا له لا ما فيش النهاردة، يرجع إمتى؟ بكرة يجي، لا خلها ما جاش، إما حد يجي يرجع إمتى؟ وهكذا وهكذا. سبحان الملك يذكره يا أخي الدين، يقول له بينا المحاكة يا شيخ. أنا بتكلم الفئة إيه؟ الفئة اللي هي بتتعالى وتتأنف وبتتكبر وهمها شكليات فقط، وهي من الدين بمنأى. هذا شيء ما يحتاج هذا الشيء، هذا شيء فيما بيننا بنص القرآن بنص سنة، ها؟ بنص سنة المعروف. أين المعروف؟ أين الإحسان بيننا؟ يشوف عياله ايه المشكلة، خذ الولد معاك هم تشبع منهم هاتهم لي تاني ما في مشكلة. عند الاب بتيجي الام عايز يشوف اولادي ما في مشكلة اتفضلي، الود والاحسان. لكن لا، اذا خاصم فجر صحيح موجود ولا مش موجود؟ ايه موجودة لما تبقى له يقول لك الدين، لما تكون عليه يقول لك المحكمة. سبحان الله. فدي من المظالم اللي تورث وغر الصدور ويجعل الشخص يفكر في الانتقام مظلمة غير مظلمة. فلا تقول له بعد يا شيخ إلى آخر الشيخ تمت أذيته وتم احتقاره وازدراءه ومعاناته فرية ولده، لماذا؟ هذا ليس دينا. وتقول لك سحجبها ما يظهرش منها هفوة وهي تخالف دين الله عز وجل، وهذا الآخر طالت لحيته أو كسرت يخالف دين الله عز وجل ويمنع صاحب الحق من حقه. واقع موجود أظن تتفقون معي في ذلك. على كل، وإذا انقضت عدتها فمكان الحضانة البلد الذي يقيم فيه ولد المحضون أو وليه، وبه بوب البياقي وغيره. وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم، لأن للأب حق رؤية المحضون، انتبه، والإشراف على تربيته ومتابعته، ولا يتحقق هذا إلا بما ذكر وعليه المذاهب الأربعة وغيرهم. السؤال: وماذا لو انتقل الحاضن أو الولي إلى مكان آخر، يعني بلدة أخرى؟ الأب انتقل إلى مكان والأم أو الأم انتقلت إلى مكان. دي على قولين، القول الأول يجوز وعليه الثلاثة اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة اللي هم بيوصفوا بجمهور الفقهاء، ولكنهم يفرقون، انتبه من الملحظ الجميل ده، يفرقون بين الانتقال أو بين السفر للنقلة والسكنة، النقلة والسكنة في بلد آخر غير بلد الإقامة. يبقى هينتقل من مكان إلى آخر إقامة دائمة، يبقى الولي في مكان والأم في مكان، وتبقى فيه مشقة. المكان ده يكون قريب ولا بعيد، ولا الضبط فيه مسافة قصر ولا مسافة يتضرر بها الولي أو تضرر بها الأم إلى آخره. شوف مراعاة التشريع وكلام الفقهاء رحمه الله في هذا الجانب. ولكنهم يفرقون بين الانتقال أو بين السفر للنقلة أو السكنة في بلد آخر غير بلد الإقامة الرئيسية، هيقيم إقامة دائمة، لما يترتب عليه من الانقطاع أو شبه الانقطاع. يبقى خلاص، يبقى في بعد بين الولي اللي مش قادر يشوف ابنه وبين الأم مش قادرة تشوف ابنها، وبين الانتقال او السفر لحاجة عارضة، سفر عارض سواء كان تجارة او سواء كان زيارة او الى اخره، او مرض عافاكم الله ونحو ذلك. فان كان القول الاول، فان كانت الفعل او الفعل الاول سقطت حضانة الأم اللي هو إيه؟ الانتقال للإقامة الدائمة. هتاخده وتسافر مثلا من الشرقية راحت بالصعيد، انتبه تمام، أو هو أخذ الولي أخذ الولد وانتقل بلحظة أو العكس. طبعا هنا عايز عشان أشوفه كل أسبوع أضرب المسافة دي كلها عشان أشوفه، يبقى هنا في تضرر تمام. يبقى راح حق الأب من جهة وراح حق الأم من إيه؟ حق الأم من جهة، وأراد أن يرسخ حب الأطفال للاثنين، للأب من جهة والأم من جهة. تعالى بقى شوف هنا بقى العكس بتعمل. الأم بتكره الأبناء في الولد، دي كلها أشياء موجودة في بحث ميداني موجود أنا أعيشه كل يوم، بصعد مثل هذه الأشياء سماعا أو رؤية، هذه مهازل للأسف الشديد. أو الأب العكس تمام، والله المستعان، وتجد ده مصلي وتجد مصلية وتجد يقرأ القرآن وبيحج وبيعتبر وإيشي وإيشي، وهذه أمور، هذا دين شرع، ما يحتاج ولي أمر يقول لي افعل ولا تفعل، هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن نفقه فنعمل به فنأخذ به أو لا نأخذ. فإن كان الأول سقطت حضانة الأم وتنتقل لمن هو أولى بالحضانة بعدها، فإن عدم فالأب أولى بالمحضون، لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الطفل وحفظه، وإذا لم يكن في بلد الأب ضاع. واختلفوا أي الثلاثة فيما بينهم في تحديد مسافة الانتقال أو السفر، فعند المالكية قالوا 6 برد، فأكثر على المشهور المعتمد عندهم. والبريد كما سبق في رسالة قصر الصلاة ونفع أهل العصر قلنا أن ده تقريبا البريد بيساوي 20 كيلومتر، هنضرب 20 في 6 حوالي 120 كيلومتر بحد أقصى عند الملكين. وعزوتك إلى الرسالة المذكورة ففيها هذه الأقصى. وعند الشافعي قال فرق بين السفر الطويل والقصير على الصيع عندهم، يبقى هنا أعمل التضرر، ربما يكون قصيرا وليس عنده ما يؤهله لرؤية ولده تمام، وليس عنده رؤية ولده، كأن يكون فيه علة تعيقه عن الرؤية. وعند الحنابلة اعتبروا مسافة القصر على الصحيح، والشافعية في قول. وعزوتك إلى الرسالة المذكورة، فجميل أهل العلم قصيبة على حد مسافة القصر، خلافا للخرقي من الحنابلة وتبعه ابن حزم، تبع لابن حزم وابن تيمية وابن القيم، خلافا لجميع أهل العلم، والصواب لجمهور أهل العلم كما سبق. وتعليل المذكور عندهم من وجهين تمام. ننظر بقى في الكلام ده، ننظر لتعليل من هذا الأمر من وجهين وفرع. الوجه الأول قالوا بسقوط حضانة الأم، ايه علته؟ علته الابتعاد عن المحضون، ومش دي غاية الشرع. غاية الشرع ولا تنسوا الفضل بينكم، الفضل اللي بيننا باقٍ ان في عشرة تمة، ونتج عن هذه العشرة اولاد، لي حق في الاولاد وانت لك حق في الاولاد، افترقنا ولم نفترق. ماذا اعني؟ اذا كنا قد افترقنا عن بيت يحمينا او عن بيت يسترنا، فلم نفترق عن رابط يربطنا، وهو هو ايه؟ الله. الاطفال اللي موجودة او الطفل الموجود يخرج ايضا بين ابوين وكأنهما لم يفترقا تمام. وعلة الابتعاد عن المحضون، فانتفت علة الاحتضان تمام، فهو كما لو تزوجت بآخر، ها، فهو كما لو تزوجت بآخر. شفنا التعليل ده؟ يبقى التعليل ده لأصل شرع ولا ملوش؟ يبقى هنا أومى النص أو الشرع في السياق ما لم تتزوجي، لأن الزواج هيغيب به حق الطفل، صحيح ولا لا؟ إذا لم يغب من جهة الأم، غاب من جهة الإيه؟ من جهة الأب، فهو كما لو تزوجت بآخر. طب الوجه الثاني، إذا انتقلت الحاضنة من بلد إلى بلد بمسافة يتضرر بها الزوج لرؤية ولده، يبقى أنا كده جمعت لك الكلام بين الأمة الثلاثة على اختلافهم في المسافة اللي يتضرر بها. ممكن أنت تتضرر بعشرين كيلو صح، غيرك لا يتضرر بمئة كيلو. طب أنا ما عنديش مركوب إن أنا أذهب، أو لو عندي المركوب لا أستطيع أن أرتكب هذا المركوب، عندي ضرر جسماني لا أستطيعه إلى آخره، غير لما أكون في نفس البلد في الشارع اللي وراي أو على المحطة إلى آخره، هل يستويان؟ إذا دي بترجع إلى الآن، بترجع إلى الوضع الذي يتضرر به الزوج لرؤية ولده، أو العكس، رجعت الحضانة إليه إلا أن يكون في حضانة من يتبع الأم من طريقها كالجدة أو الخالة. الوجه الثاني، إذا انتقلت الحاضنة من بلد إلى بلد بمسافة يتضرر بها الزوج لرؤية ولده، رجعت الحضانة إليه إلا أن يكون في حضانة من يتبع الأم من طريقها كالجدة أو الخالة على الوارد في المنقول سابقا. وهنا الفرع، وإن سافرت الأم يعني حال سفرها أو انتقالها مع الأب، أنا حطيت الفواصل بين معقوفتين دي ليه؟ وإن سافرت الأم مع الأب هنفهم منها إيه؟ الاثنين راحوا مع بعض تمام؟ طب هم أصلا منفصلين، لكن هنقول سافرت الأم حال سفر أو انتقالها مع الأب حال سفر أو انتقاله إلى بلد آخر أو إلى بلد واحد. أنا ذهبنا إلى الزقازيق، أنا سافرت بطريقتي وهي سافرت بطريقتها تمام؟ معايا ولا لا؟ بقيت على حضانتها. إذا سافرت الأم إلى مكان معلوم وسافر الأب أيضا إلى مكان، إذا إلى نفس المكان المعلوم، يبقى ده هيكون كنظير الإقامة في البلد الأصلي أو لا؟ بالضبط. لذلك قلت لك عندك لن لانتفاء علة الحظ، بقيت على حضانتها لانتفاء علة الإيه؟ علة الحظر. ايه علة الحظر؟ بالضبط، كما لو كان. يبقى هنا الانتقال لا يعني كل انتقال تسقط به الحضانة من الولي او من الام. طيب، وان كان الثاني ده ان كان السفر للاقامة، الاقامة الدائمة، الاقامة الدائمة. اما ان كان الثاني هو السفر لحاجة من حين الى اخر كتجارة كزيارة او مثلا مرض ونحو ذلك عافاكم الله، كان الولد او المحضون يعني مع من يعوله من جهة الام كالجد او الخالة في بلد الاقامة، والا كان مع والده المقيم. الام سافرت لعارض ما فيش حد يقوم به، لا جدة ولا خالة، توديه عند مين؟ عند الاب تمام. والذي يقال في حق الزوجة حال سفره يقال في حق الزوجة حال سفره كما سبقت الإشارة إليه. فرع، وإن اختلف هل السفر للإقامة أو للحاجة؟ أنت مسافرة للإقامة؟ لا، ده أنا مسافرة حاجة عارضة يعني يوم اثنين ورجع إلى آخره. لا، الأخبار اللي جاتني غير كده، ما في الصدق لا من جهة الولي ولا من جهة الأم الحاضنة. فالقول قول الحاضن مع يمينه. طب اليمين مش هيكفي، ممكن في حنس يمين خذ الى الصباح والى المساء. يبقى القرينة تدل عليه لتأكيد ايه؟ للتأكيد على اليمين المدعى او المزعوم. طيب القول الثاني، ان هذا القول يجوز، القول الثاني لا يجوز، وده قول الحنفية من حيث الجملة. قلت من حيث الجملة على بعض التفرعات ذكروها وجيها من وجه غير وجيها من وجه آخر. على التفصيل قالوا لا يجوز للأم الحاضنة التي في عدة زوجها الخروج إلى بلد آخر، ها؟ التي في عدة إيه؟ زوجها إلى بلد آخر، وللزوج منعها من ذلك لأنها ما زالت إيه؟ ما زالت في بيت الزوجية، لأن الأصل أصلا إنما تخرجش، لا تخرجهن ولا يخرج، ده الأصل. وارحك كده وزيب، بعدها تعليل له أصل فين في الشريعة. قلت والعلة بذلك ظاهرة كما هو واضح، وأما التي انقضت عدتها فإنه يجوز لها الخروج بالمحضون إلى بلد آخر بشرطين. الشرط الأول قالوا إذا خرجت إلى بلدة قريبة بحيث يمكن لأبيه رؤيته، كلام وجيه، يبقى هنا أعمل الخروج ما منعش. ولو ضربنا مثلا مثال، مثلا احنا هنا في بلبيس والله احنا خارجة راحة مثلا الدوران جنبنا مثلا، او خارجة راحة في البر الثاني من بلبيس او سمى بيسعدون، تم بنفس المحلة تقريبا، يبقى مسافة قريبة او لا ليس بلازم ان اكون في الشارع اللي انا فيه، تمام؟ يبقى ده المقصد، وتخرجوا بقى من كل زمان ومكان. فانا اعملت الزمان وعملت المكان بهذا الضابط عندك. اثنين، اذا خرجت الى مكان بعيد فبشروط. الشروط قالوا ان يكون البلد الذي انتقلت اليه وطنها، الوطن بتاعها الاصل، وبعدين قالوا الزواج تم، عقد النكاح تم في البلد ده، لأن من تزوج امرأة في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه. انتبه بقى، طب ده على الاضطراد ولا على الاضطرار؟ هجعله كلام عام أو مطلق ولا الأمر ليس بلازم؟ يبقى التعقب على هذا الشرط، التعقب على الشرط إنه وإذا، وذلك بقول وإذا لم يقيم فيه، أنتوا بنيت حكم على كده، طب وإذا لم يقيم فيه؟ تمام؟ كأن بقولك وماذا لو لم يقيم فيه؟ وعليه فهذا ليس شرطا وليس بلازم، وعليه فالقول للجمهور على ما سبق بيانه. قالوا الشرط اللي هو الشرط الثالث من الشرط الثاني، ألا يكون المكان اللي انتقلت إليه دار حرب. تمام؟ طبعا الـ 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 المشكلة بتزيد، دار حرب، وطبعا وده الضرر هنا هيكون ضرر ايه؟ هيكون ضرر غالب، لا يستطيع الذهاب، لا يستطيع الذهاب اليه. يبقى هنا التحقيق في هذه المسألة او في هذا القول ان قول الجمهور هو الراجح، تمام؟ لما سبق ذكره وتحريره. وقول الحنفية متوجه من وجه وغير متوجه من وجه اخر كما سبق بيان. دي المسألة. المسألة اللي بعد كده هي مسألة في اجرة الحضانة، أجرة الحضانة. يبقى أجرة الحضانة من جهة الحاضنة لها تاخد أجرة أو ملهاش، أدي واحد. اثنين، على من تكون الأجرة؟ وضحت كده الصورة؟ يبقى المسألة من شقين. الشق الأول الحاضنة سواء كانت أم أو غير أم لها تطلب الأجرة أو لا، هذا الشق. الشق الثاني، على من تكون الأجرة؟ واضح كده الصورة؟ على ثلاثة أقوال. القول الأول، الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة، لها الحق. طب الحق ده استحبابا ولا وجوبا ولا وجوبا ديانة كما سنرى، سواء كانت أما أم غير الأم، لأن الحضانة غير واجبة. ده القول الأول، قالوا الحضانة إيه؟ غير واجبة على الأم. إحنا بنتكلم وزارة حطلك بين معكوفتين، يعني حالة طلاقها يعني الأم إذا أنجبت الولد وهي في عدتها، وهي في عدتها أو في بيت الزوجية، يلزمها الرضاع أو لا يلزمها؟ ها؟ هي ما مش في قول ثاني، هتقول لك الكلام مش بس الله يرضى عنك يلزمه، لكن طب طلقت وبانت بقى بينونة صغرى إلى آخر ان هم خرجت عدتها. هنا بقى القضية هنتكلم فيها. لأجل ذلك وضحت لك الموضوع بين معقوفتين، قلت يعني حالة طلاق هذا المعنى عندنا، واللي عليه كلام إلا إما الشافعية والحنابلة من هذا الوجه. ولو امتنعت منها لم تجبر عليها في الجملة. ليه أنا قلت في الجملة؟ لأن ممكن تمتنع وتأتي امرأة أخرى ترضع، الطفل يأبى، تجيب له واحدة اثنين ثلاثة اربعة الا مش عايز. لما تيجي امه ها اذا جاءت الام اقبل عليها. شفت بقى الكلام انتبه شوف ملامح الشريعة الجميلة. يسر يسر كما ترى تمام. وعند المأذق لا كده خلاص انتهى. يتعين عنها الام رجل ام ابا بل تجبر على هذا. وعندئذ ان كان من اجر فلها اجر المثل. يبقى خرجت عن حد بقى ايه بمزاج وبمزاج ما فيش هنا تعمد بل تجبر ولها اجر المثل. اللي الواد يموت كده وصلت. شوف قد عظمة التشريع والحمد لله نعمة الإسلام. فيقول ولو امتنعت منها لم تجبر عليها في الجملة. برضه حبيت أوضحها لك. يعني إلا إذا رفض الولد المحضون. إذا رفض غير الأم يبقى في حالة دي تجبر على ذلك. إذا رفض الولد المحضون غير الأم تمام غير أمه تعين عليها ولها أجرة المثل. ده توضيح عشان كده قلت لك في الجملة وديت لك الاستثناء على أي أساس. ده قول الشافعية والحنابلة. القول الثاني ده قول الحنفية. قالوا ليس لها الحق في طلب أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة. ده قول الحنفية. وعندهم ولو طلبت يا عم دغري ما عنديش ديانة وعايز أجرة حلو هتعمل ايه تمام عارف انه حرام وما انا وهعمله ايش يسوي صح اعطى هبة ورجع فيها. يقول لك الرافض كالكلبي ياكل قي. عم انا كلب وباخد قي انا رجعت فيه ايش يسوي. وضحت كده الصورة. واقل ولو طلبت فكأجرة المثل. خلاص ما انا مش هموت الولد. طلبت خلاص تاخد باي ضابط باجرة المثل النظير في العرف. القول الثالث لأجرة على الحضانة. ما فيش اجرة على الحضانة. وده قول مالك الذي رجع اليه وعليه المالكية. والتحقيق ان القول الاول هو الراجح والمختار. ليه؟ لان الحق اللازم في حالة الزوجية قد انتفى بطلاقها فهي كغيرها إلا أن تتبرع أو يرفض غيرها. تمام انتبه. إلا أن تتبرع أو يرفض الاستثناء ده بغاية الأهمية. إما أن تتبرع مش متتبرع طيب يرفض غيرها. جبنا له واحدة واثنين وثلاثة رفض إلا الأم ده استثناء. يبقى رجعنا الى الاصل. انت ام هتجبر عليه ولك اجرة المثل. والحكم مع علته ثبوتا ونفيا. طيب اما وقد زالت الزوجية بافتراق الزوجين فالزوجة فللزوجة الحاضنة فللزوجة الحضانة بشروطها. الزوجة هتكون لها الحضانة ايه بشرطها. الا اذا تبرعت كما لغيرها بشرطها. الا اذا تبرعت. يبقى انا عايز اقول لك انه لها الحق. حق ده استحبابا ولا وجوبا ولا لو تعنتت ولا اذا اضطرت برفض الطفل صدر غيرها. تمام معايا ولا لا؟ طيب وان طلبت اجرة فلها ذلك وتضرب لها بضابط العرف فتكون بمثل النظير. النظير نرجع هنا للعرف عمل العرف. ولذا قلت اذا رفض الولد غير امه تعينت عليها اي تعينت الحضانة وتعينت الرضاعة وله أجرة المثل إلا إذا تبرعت. وقولهما أي الشافعية والحنابلة يعني عدم إلزامها إيه وجوبا. عدم إلزامها وجوبا. وهذا يغاير قول الحنفية من حيث الظاهر. الحنفية قال بالوجوب تدينا أو ديانة ولكن قولهم ديانة لا يكون على الاضطراد، يعني يفرق بين كونها في عدتها فعندئذ تلزمها معي ولا لا، وكونها خرجت عن عدتها فعندئذ لا يلزمها. يبقى كده كلام جيد من هذا الوجه، يبقى فيه مأخذ من وجه تمام وفي وجهة من الوجه الآخر، أما هكذا على الاضطراد ما يستقيم هذا الكلام. ومن هنا يتفق قولهم مع الشافعية والحنابلة، لو قلنا بهذه المغايرة أو بهذه التفرقة يبقى كده قولهم يتفق مع الايه؟ مع الشافعية والحنابلة من وجه، ويفترق من وجه آخر. عملا بحديث ابن عمر والمرأة رعية في بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وأما قول المالكية على ظاهره يعني على النفي المطلق فبعيد. نعم اللي هي ايه؟ ما انت لو انت مركز في التعليلات اللي بذكرها مش هذا السؤال اصلا. لا ما انت يعني انت ركز، ولابد من التوجيه هنا، حال العدة وحال الزوجية وحال الخروج عنها هي اطلق.
انا فاهم
اي احسان ده شيخ محمد حضرتك شفت بقى ازاي؟ يبقى حمر لك احنا بنتكلم في الاصل، وده كان قلت منذ قريب بقول الان وهي في عش زوجية او في العدة هي ام، ما في نقاش ما فيش لا خيار، هي هنا مسؤولية النص اللي تقوله ده بقى تمام. لكن خرجت العدة بس كده خلاص ضبطوا خرجت العدة يديني اجرة على الرضاعة مش مرضعان. طب جات ام تانية او امرأة تانية والواد يرضع ما في ابدا، واحد اتنين اربع ابا الا الام، هل في خيار؟ قالوا تجبر هنا تجبر ولها اجر المثل. يبقى تمام معي كده ازاي؟ يبقى عشان برضو يبقى فيه فهم للقواعد والاصول المبنية على هذا الجانب. فالملكية قالوا لا اجرة هكذا على الإطلاق، ده قول بعيد لما ذكرته، إلا كل دي تعليلات بعللها للأئمة بناء على الأصل والتفرعات اللي اتكلموا بها أو ظهر من كلام الأئمة. لما ذكرته نعم يعني اصبح الان تقصد ان الام الان المرضعة الان يعني العلة زالت في علة الرضاعة من الصدر.
علة الضرر.
نعم لو
هل سيظل حتما
عليها؟
ما هنا ملمح جيد، يعني اصبح واحدة مثلا لبنها مقطوع صح تحت اي عارض مرضي او لبنها نشف او الى اخره تحت اي عارض، خدت حبا حمل خدت كذا او اللبن انقطع لاي عارض ما، اصبح غذاء الطفل الرضيع هو اللبن الايه؟ اللبن الصناعي. يبقى هنا احنا قلنا ايه العله ايه او القاعده ايه؟ احسنت، وجودا وعدما نفيا نفيا واثباتا. يبقى في هذه الحاله القصه دي كلها بنخرج منها. يبقى في حاله الام من باب الاحتضان هنتكلم بقى في حضانه الام للطفل، حلو، مش هنتكلم بقى في حضانه ورضاعه، لا بقى مجرد حضانه بس، يبقى تقوم على رعايته الى اخره تمام. وبالتالي المرأة الاخرى ما لها دور عندنا الان، واضح كده الصورة؟ طيب ماشي بارك الله فيك. الله يرضى عنك. يعني النفي المطلق ده فبعيد لما ذكرته الا ان يقيد بعدم الوجوب، يعني اقول لا اجرة واجبة على الحضانة، لابد من التوجيه ده والا فالقول بعيد. يبقى لو قلنا بعدم الوجوب يبقى ده زي غيره من الأقوال اللي سبقت تمام. فعندئذ يتماشى مع القولين الأوليين قول الثلاثة، ومن هنا تجتمع الأقوال عند الأربعة، وإلا إذا لم يرتضي هذا التعليل وهذا التخريج فالقول الأول هو المختار والمعتمد. وعلى إثر هذا التحقيق وهذه المناقشة أطرح سؤالا على من تكون الأجرة؟ الأخرى بقى مين هيدفعها؟ تمام؟ الإجابة بتكون على الولي. طيب فإن كان فقيرا أو معسرا فمن مال الطفل المحظوظ. معايا؟ طيب المال الطفل المحظوظ مفيش، فإن عدم يعني له مال موروث، تمام؟ ما عندوش، يبقى الأب فقير، الأب أعسر من مال الطفل. طب مال الطفل مالوش مال، تمام؟ تعين على أمه بغير أجرة، تمام؟ وهو معنى الذي ذكرته في التحقيق والمناقشة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات، ها؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ده منطوق النص، مفهومه ايه؟ مفهومه الراجل صار فقيرا ما عندوش، كان عنده اعصر، والولد ما عندوش، ما عندوش حاجه، باقي على من؟ خلاص، لان امه وامه، وما في من يدفع لها لا من ولي ولا من مال ابن، يبقى تعين عليها. تمام؟ طيب طبعا حفظ النفس، حفظ النفس من كليات الشريعة. وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وزي قلت لك إذا كان فقير أو أعسر إلى آخره. يبقى هنا أعملنا قاعدة المنطق والإيه والمفهوم. فهذه إذا كانت زوجة أو معتدة. طيب أما بعد الآية هنقول بقى إذا نعم طيب دي إذا كانت زوجة أو معتدة، تمام؟ طيب أما بعد انقضاء العدة وخرجت عن حد الزوجية فإنها تستحق الأجرة، لقوله تعالى: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأنفقوا من المنطوق. طب ما عندوش أعصر، تمام؟ يبقى رجعنا الأصل المسألة اللي أنا ذكرتها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. جميل. طب بس أنا ما عنديش، أنا فقير وأعصرت وما حلتيش، ولاد ما عندوش، ماذا نفعل؟ يبقى نظرت لك المسألة بمنطوق ومفهوم من وجهين: إذا كانت زوجة أو معتدة، تمام، أو انقضت العدة. والنفقة على الأب وجوبا إجماعا، وكذا عليه لزوجته وترضع ولده، لأن الإنفاق عليها وقت الرضاعة إنفاق عليه، وهذا مثال للحكم على الشيء بلازمه أو بلازمه. شيخ أحمد إبراهيم، واضح كده معايا الصورة؟ يبقى هنا أعملنا القواعد في ظل الجمع بين الإيه؟ بين المصالح. فإذا وجبت عليه أجرة الرضاعة كان وجوب النفقة كذلك، لأن الرضاعة من النفقة، ولأن الولد من الوالد، فتعين عليه حفظه، لقوله صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عمر السابق ذكره: ورجل راع على أهل بيته وولده، هو مسؤول عنهم. ومع هذا التحقيق وهذا السؤال أطرح سؤالا آخر إن شاء الله يكون مجلس القادم: وعلى من تكون أجرة مدخل الحضانة؟ تمام؟ وده إن شاء الله نرجعه للمجلس القادم، وإن شاء الله يكون نهاية هذا الباب. أسأل الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. طبعا إن شاء الله السبت القادم بتانا أيام العيد إيه إن شاء الله، يبقى السبت الذي بعده إن شاء الله بنفس التوقيت. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.